أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث. من بعد الكلام عن مقدمة الحديث بني الإسلام على خمس، ومن بعد الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله، شرعنا نتحدث في شهادة أن محمد رسول الله. فبينا معنى الشهادة التي معها إثباتات ودلائل يقينية تجعل القلب يوقن أن محمد رسول الله، فيكر اللسان مقرا ومعترفا أشهد أن محمد رسول الله، فتخضع الجوارح والأركان منقادة ممتثلة للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. أشهد أن محمد رسول الله، محمدا اسم إن منصوب، لما نجرد الكلمة ونقول محمد يعني نجعلها مبتدأ كقوله تعالى محمد رسول الله في آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بشر، إنسان، قبل أن يكون رسول الله انقسمت حياته إلى قسمين غير متماثلين. القسم الأول بشرية محضة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في 40 سنة، ثم القسم الثاني محمد نبي يوحى إليه ورسول إلى العالمين، وليس إلى أمته أو إلى قومه خاصة بل إلى العالمين، ليترقى في منازل النبوة والرسالة، ليكون على رأس أولي العزم من الرسل، وليصبح أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. في 23 سنة أو 23 عاما فترة نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الحياة المكونة من 63 عاما لخصتها آية، بل جزء من آية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم، في 40 سنة بشرية مثلية كاملة، يوحى إلي في 23 عاما منذ نبوته عليه الصلاة والسلام وإلى وفاته. نبوته وبعثته ورسالته عليه الصلاة والسلام لم تخرجه عن بشريته، وإنما زادت على البشرية معاني أعظم ارتبطت بوحي الله له بكونه نبي صلى الله عليه وسلم، بكونه رسول صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه على ما فيها من أفضلية وعظمة ودرجات علا، لكن هذا لا يخرجه عن كونه عليه الصلاة والسلام بشر. الذين يزعمون للنبي عليه الصلاة والسلام غير البشرية هذا نوع من الغلو، الغلو الموجود في الأمة ويكثر في الناس وتتناقله العامة. النبي ليس بشرا عليه الصلاة والسلام، كلام. طب أين نذهب بالآيات التي دلت على بشريته عليه الصلاة والسلام؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في أول سورة فصلت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون في سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم سورة الأنبياء وسورة النحل، في إثبات لبشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي أن يكون هناك غلو في إطرائه صلى الله عليه وسلم، مهما جنحت بك العاطفة لا تغالي، فأنت متبع لا مبتدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد، العبودية التي وصلت به إلى أعلى مراقي الكمال، عبودية وبشرية. ولو نفينا عن النبي عليه الصلاة والسلام بشرية، يعني طيب هم المشركون طلبوا أن يكون ملكا أو أن يكون معه ملك، والله عز وجل رد عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فأنت تتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تتحدث عن بشر، إنسان بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في غلو عند كثير من المسلمين سيما في المنهج الصوفي، إنك يعني ما ينبغي أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر، شيء عجيب صراحة. يعني طبعا في شيء عندهم اسمه الحقيقة المحمدية، ما للبشرية دي ايه، ده مجرد هيكل، هذا الجراب الذي يغطي الحقيقة النورانية المحمدية الأحدية الصمدية الفردانية المعدنية كده، يعني حاجات كتير تتقال. إنما رأيتم الجراب ولم تروا السيف، وتقرأ في الحقيقة المحمدية كلاما كفريا شنيعا والعياذ بالله. في حين صدق البصيري وهو محسوب على الصوفية في بردته فقال فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر أو أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. هذا من أصدق ما قاله البصيري في البردة. طبعا لي أبيات أخرى ملخبط فيها، من لي ألوذ به يوم الحادث العميم كذا، يعني على أنه نوع من التوسل المباح عند الصوفية من أوسع الأبواب. لكن فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فنقول الأربعين سنة قبل النبوة محمد عليه الصلاة والسلام بشر إنسان تنفع عنه البشرية؟ طيب كيف؟ وحتى بعد النبوة أضيف على البشرية أنه يوحى إليه. والله أنا يعني هقول قصة ظريفة وطريفة إن شاء الله. يعني لما بدأت أكتب كتبا أو أعطي محاضرات، والمحاضرات دي ممكن أجعلها كتبا وتدرس في المعاهد والمساجد، لأن ما هو في الجامعة طبعا. في الجامعة كان عندي كتب تخصصية في تخصص الدقيق مقارنة الأديان والمذاهب، لكن كنت أنحى بعيدا عن العقيدة. الأزهر يريد أشعريا وأنا لست كذلك. فألفت كتابا اسمه حقيقة الإيمان في ركائز الإيمان الست، وأردفته بكتاب شبهات التكفير في الرد على جماعة التكفير والهجرة، ثم أردفته بكتاب شبهات التصوف كطرفي نقيض إفراط وتفريط، وماشي في السلسلة وفي الكتب أيام شبابي يعني. ولما أروح جامعة من الجامعات أخذ معايا شوية كتب أضعها في المكتبة للانتفاع بها. فزملائي وأنا في بنغلاديش سنة 2001 منهم من قرأ هذه الكتب، فزميل نابه كذا قرأ كتاب شبهات التصوف وبعدين بيقول لي يا دكتور عمر. نعم، أو كان يلقبني دكتور القرشي على طول. أقول له نعم. قال لي أنت جيت بنغلاديش قبل كذا؟ قلت له لا، ونفسي ما آجي بعد كذا، لأن أنا كنت في محنة لما رحت بنغلاديش ولما رحت موريتانيا. الناس تطلع إعارة كده، مكان نظيف كويس وده الحمد لله. فسنتين في موريتانيا وثلاث سنين في بنغلاديش. فبقول لي بس كتابك شبهات التصوف كأنك تعيش بيننا. قلت له ليس بمستغرب. هل إزاي؟ قلت له التصوف اللي أنا بتكلم عنه هو عندنا وجاء إليكم من عندنا، فعندكم نسخة مما عندنا، فإيه المشكلة يعني؟ أنا ما جيت بنغلاديش قبل كده وإن شاء الله ما أجيهاش بعد كده. قلت له بس يا دكتور أنا اللي تعلمت عندكم حاجة لم أقرأها في كتاب ولم أسطرها في كتاب. أنا في حفلة من الحفلات اللي بنروحها، سموها حفلة يعني، تبقى كده سرادق كان كبير مفتوح، السرادق ده حتة صغيرة كده منصة يعني للمشايخ، وألاف من البشر عندك بنغلاديش دي العدد في الليمون، فألاف من البشر أمامك. فكنا بنستغل هذه الألاف في أن نبلغهم دعوة الله. فما كانش عندنا مانع لو في مناسبة زي المولد النبوي نروح، احنا نقول ما يرضي الله. وبعدين ما كانش المناسبة دي، طب نروح لهم امتى ويجولنا امتى؟ ففي مناسبة منها مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هتكلم عن مين؟ هتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن محمد؟ دي كان بقى عنوان المحاضرة، من محمد؟ الاسم العلم بالنسبة لي مش محتاج أي ألقاب حواليه. من محمد؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محمد؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من محمد؟ كذا كذا وإيه شغال على هذا المعنى. من محمد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. واحد بيسر الآيات من القرآن ومن غير ما فسر، مش محتاج تفسير، زي ما هو كده عليه الصلاة والسلام مش محتاج ألقاب. خلصت الحفلة على خير، بيبقى بعديها لازم يكون في وليمة، وإحنا لازالين نقول وليمة وليمة لا. فنقعد في الوليمة، رغم أنه بنغلاديش بلد فقيرة إلا أنه في الولايم إكرام غير عادي، لازم أحط لك لحمة ودجاج وسمك. بس يعني اللي عنده كده أمعاء يستحمل بقى النار المولعة بتاعت الشطة والذي منه حاجة يعني مولعة خالص. فإحنا وعدين بنتعشى، واحد بيقول لي يا مولانا بتقول محمد عليه الصلاة والسلام بشر؟ قلت له أنا؟ لا استغفر الله، أنا ما قلت، إنما قال الله. أنا محاضرتي كلها آيات، سرد آيات، حتى ما في السرد. قال الله، قل إنما أنا بشر مثلك. قال لي يا أستاذ يا متعلم يا أزهري كده، عاوز يقول لي يعني زي ما يقول عندنا في المسرحية متعلم يا بتاع المدارس. ازاي انت يا أستاذ تقول كده؟ خير يا عم الحاج، خير في ايه؟ قال مين قال لك النبي بشر؟ الصلاة والسلام. قال الله، قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال انت فاكر الآية بتقرأ هكذا يا أستاذ يا متعلم يا أزهري؟ وانت هتوم تضربني ولا ما تصبر؟ طيب ما فهمني حتى منك نستفيد. تقرأ ازاي يا عمي؟ انت الاعجمي وانا العربي، خليك انت تعلمني. تقرأ ازاي؟ اللي هكذا تقرأ يا استاذ، قل ان ما انا بشر مثلكم. يعني كده ان شاء الله. ودي في انهي قراءة من القراءات العشر ولا حتى الاربعتاشر؟ ان ما انا بشر مثلكم، عشان تبقى ما نافية. تلو طب ايه رأيك ان نافية وما نافية ونفي النفي اثبات؟ قال لي ها طبعا كلام ده ما يفهمهوش. لما يقرأ إن ما يبقى إن نافية وما نافية، قلت له نفي نفي إثبات. فقال لي رح رد علي بطريقة تانية، لي مش عجباك القراءة دي؟ قلت له لا. قال لي تقرأ هكذا، يعني الرواية الثانية بقى، قل إنما أنا بشر مثلكم، على طريقة إيه؟ الاستفهام الإنكاري. أنا بشر يا بقر، أنا بشر. يا عم في إيه؟ يا في إيه؟ تخيلوا أنا أرد عليه؟ ما ردش، قلت سلامة. مش ربنا علمنا كده في القرآن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هتجيب له علم منين ده؟ واحد بيقرأ لك حاجة طول عمرك أنت حافظ القرآن وبتعلمه للناس وتعلمه، وبعدين يجيب لك حاجات عجيبة. فقلت الصاحب أنا تعلمت عندكم حاجة ما تعلمتهاش في الكتب، علم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب. فدي جات بمناسبة أنه في 40 سنة للنبي عليه السلام بشر فقط قبل أن يكون نبيا رسولا. حقيقة طبعا في حاجات كتيرة مرتبطة بالسيرة في هذا الجزء وكلنا عارفينها، فنكر عليها أو نمر عليها مرور الكرام أو نأخذ منها بعض الدروس والعبر. موجودة في السيرة والأولاد يعرفوها قبل الكبار، إن النبي عليه الصلاة والسلام مولود في مكة أم القرى، أفضل بقاع الله، خير بلاد الله، أحب بلاد الله إلى الله، وإن لم يكن أهلها كذلك. تولد النبي عليه الصلاة والسلام في قريش التي هي أعظم القبائل نسبا وحسبا، وفي أفضل بطونها في بني هاشم، وفي خير بني هاشم ولد عبد المطلب، وهذا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوجه أبوه بآمنة بنت وهب، وحملت منه ليمضي إلى قافلته التجارية ويموت في الطريق ويدفن هناك، ليولد محمد عليه الصلاة والسلام يتيما، فيعرف بيتيم بني هاشم. جد عبد المطلب له صنة ورنة، وله صولجان، يعني سيد قومه. نعم، بس محمد ولد مثل سائر الأولاد اللي بيولدوا في مكة وفي قريش، يعني لم يكن هناك مزيد اهتمام بهذا الولد الذي احتفى به جده. جده فرحان به، بيرى فيه العوض عن أبيه الذي مات، سماه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال رجاء أن يحمده أهل السماء والأرض، وطوفه حول الكعبة. وطبعا أم آمنة بنت وهب ذكرت أمورا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لما قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت تسميته عليه الصلاة والسلام على لسان عيسى أو في الأنجيل، وكذلك سمي بمحمد عليه الصلاة والسلام، وسمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أغلب البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل النبي بآل العهد والكمال. قيل لزكريا ليحيى ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولست إليا ولا النبي، فالمسيح معروف وإليا هو يحيى ولا النبي المنتظر. وطبعا الجزئية هذه إنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قالها في حديث من بين الأحاديث التي ذكر فيها عددا من أسماء، فقال إن لي أسماء، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. فالرواية اللي موجودة في الإنجيل، طبعا الإنجيل ما عاد إنجيل، عاد أناجيل، والأربعة المعترف بها والسبعين غير المعترف بها. فيقول المسيح عليه السلام من الخير أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي فارقليطوس، فإذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم وهو يدافع عني ويشهد لي لأنه رئيس هذا العالم. هذا النص اللي موجود في الأناجيل، وهو في ترجمة ركيكة، وفي حاجة متعمدة في التحريف. المسيح بيقول لهم، بيقولوا له يعني انت لأين انت تذهب، لأين تتركنا وتذهب؟ قال من الخير لكم أن أنطلق، أنا لازم أذهب. لماذا؟ إلا من طالق لم يأتيكم فارقليطوس، في نبي جاي بعدي سنة الله فيه أنه لا يأتي إلا على فترة من الرسل، على حين فترة من الرسل، فأنا لازم أمشي عشان هو يجي بعدي يوم فترة. إلا من طلق لم يأتكم، لم يأتكم الإنجيل اللي أنزل على عيسى عليه السلام مكتوب اسم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في ظل التحريف الواقع في التوراة والإنجيل حذفت كلمة أحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بدلا منها بكلمة يونانية مجعلصة كده اسمها فاراقليطوس، كلمة يونانية. والمصريون لما ترجموا الإنجيل من الأرامية واليونانية إلى العربية فوضعوا بدل كلمة أحمد وبدل كلمة فاراقليطوس المعزي أو الشفيع، وبين قوسين، وأصل الكلمة موجود فاراقليطوس، وبالرجوع إلى ترجمة كلمة فاراقليطوس اليونانية قال لك صيغة أفعل من الحمد، فاراقليطوس صيغة أفعل من الحمد، الحمد وأفعل منها تطلع أحمد صلى الله على أحمد. عشان كده المسيح قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هم تعالوا شيل كلمة فاراقليطوس أحمد ترجمها ليه؟ هي أحمد مثلا كل الحكاية لما تنطقها بالإنجليزي تبقى أحمد، إنما تظل أحمد، أحمد هي اللي بيغير النطق لأنه ما عندهوش الحاء فبيقول أحمد، وبدل ما يكتب أحمد ألف حاء ميم دال بيكتبها بالإنجليزي الإتش والإي والإم والدي وكده، إنما الترجمها الأسماء لا تترجم، إنما من باب تحريف الكلم من بعد مواضعه هو يترجم الاسم. فشاف كده إيه كلمة أحمد دي صيغة أفعل من الحمد، طب ودي في اليونانية تساوي إيه؟ تساوي باراقليط أو باراقليطوس، خليها اكتب له باراقليطوس ومحدش ياخد البال. طيب عاوزين نترجم للعربية، قالوا شوفوا أي حاجة قريبة من الكلام ده، راحوا جايبينها في إنجيل المعزي والإنجيل الثاني الشفيع، مع إنه كلمة المعزي وكلمة الشفيع واضحة للنبي عليه الصلاة والسلام ثابتة جدا، وكلمة المعزي يعني الذي يواسي الناس، يعني يعزي بمعنى يواسي، نبينا عليه الصلاة والسلام من بين صفاته نبي المواساة. يعني حتى الترجمة اللي ترجموها بتعطي رغم بعدها عن الكلمة الأصلية دلالة وقرب في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال وبشارة أخي عيسى، فعيسى بيقول لهم من خيركم أن أنطلق، إلا من طلق لم يأتيكم المعزي فاراقليطوس اللي هي جاي بن قسين، فإذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم. وإحنا نعرف كل حاجة عن المسيح عليه السلام من القرآن الكريم ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم تكلم قصة واقعية حقيقية لسيدنا عيسى من ساعة ما أمه حملت به وإلى أن رفع إلى السماء، إنما في الأناجيل ما تجدش هذا الكلام ولا هذا الحق. حدثكم بكل ما قلت لكم وهو يشهد لي. أيوه ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أنت يا مسلم لن يصح لك إسلام حتى تشهد لنبي الله عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وهو يشهد لي ويدافع عني. يعني في الوقت اللي قال عنه اليهود إنه ابن زنا، وقال عنه النصارى ابن الله، ما في حد بيدافع عن سيدنا المسيح وبيقول عيسى آية من آيات الله، أم الطاهرة البتول الصديقة العفيفة اللي ينزل القرآن في بسورتين، سورة عن الأسرة المباركة آل عمران وسورة عن المرأة المباركة مريم. ما في سورة نزلت لا على عائشة ولا خديجة ولا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنزل سورة مريم وأسرتها آل عمران، فهو يشهد ويطهر هذه، يعني يشهد لهذه الطاهرة البتول ويشهد لعيسى، وبعدين يدافع عنه من الناحية الأخرى لما قال النصارى إنه ابن الله. فأبدا قالوا اتخذ الله ولد، سبحانه هو الغني، إن عندكم من سلطان بهذا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولد لله، طب ازاي؟ بزواج ولا من غير زواج؟ إن كان بزواج بديع السماوات والأرض، إن كان يعني بزواج فقولوا لنا من زوجته، وإن كان من غير زواج فازاي؟ من الملجأ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أنتوا النصارى بتقولوا من اعتقد أن لله زوجة يبقى كافر، إنما يبقى له ولد عادي. الله، طب ما أنتوا بدل ما له زوجة الولد من أين يأتي الولد؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهذه معنى كلمة سيدنا المسيح يدافع عني ويشهد لي، في واحدة من عشرات البشارات اللي موجودة في الأناجيل إلى يوم الناس هذا، واللي أنا سطرتها في رسالة العالمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. خدت شهادات التوراة اللي هي العهد القديم، البشارات التي لا تزال موجودة، وكذلك العهد الجديد البشارات التي لا تزال موجودة، وإذا هي كثيرة وليست قليلة، على الرغم أنه في كل طبعة من الطبعات، وأنا أدركت هذا يعني في جيل واحد فما بالك بأجيال كثيرة، أدركت أنه كل طبعة تنزل بيحذف منها البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تبقى بشارات لأنهم يظنونها ليست في النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك دليل مصداق القرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبيقول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت، رؤيا أمي آمنة التي رأت، رأت حين حملت بي أن نورا أو كأن نورا خرج منها أضاء لها أعناق الإبل ببصر الشام، صلى الله على سيدنا محمد. دي إرهاصات أثناء حمل النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي خلى السيدة آمنة يعني تحس إنه أن هذا المولود ليس عاديا، نور يخرج منها يضيء لها عناق الإبل ببصر الشام، بعدين لا تحس بتعب الحمل الذي تحس به النساء، والولادة أيسر ما تكون. وقد ذكر إنه نزل محمد صلى الله عليه وسلم مشيرا بالسبابة كالموحد بها، وأنه نزل مختونا، وراح جات البشارة لجده عبد المطلب ولعمه أبي لهب، لرحت له ثويبة تبشروا أخوك اللي مات رزق بولد، فرح أعتق البنت. فرحة أبي لهب بولادة النبي عليه الصلاة والسلام لم تترك له، يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين ولد فيه عليه الصلاة والسلام، كل يوم اثنين اليوم اللي ولد فيه عليه الصلاة والسلام يخفف عن أبي لهب لفرحته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. والحتة دي خدوها أخواننا الصوفية وقال لك خلاص أبو لهب فرح بالنبي عليه الصلاة والسلام بيخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، طب ما احنا بنفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم اثنين ونصوم الاثنين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يعني عن صيامه الاثنين والخميس قال الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فنحن نعلم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين. حد قال لنا أنه ولد يوم الاثنين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد نبوته قال ذاك يوم ولدت فيه. لكن يا ترى كان يوم 12 ربيع ولا 9 ربيع ولا في شهر ربيع؟ ولا أبدا تستطيع تتحدى أي حد على أنه يثبت ليك يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. مختلف فيه اختلاف شنيع في اليوم والشهر، وما كانش فيه سنة، يعني ما كانش فيه تاريخ عربي قمري هجري، كان فيه الميلاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يكتب لك في أي عام ولد لك ولد عام الفيل، لما جاء أبرهة الحبشي وعاوز يهدم الكعبة عشان الناس تروح تحج للكنيسة اللي بناها، واحد عربي دخل الكنيسة ولا تطخلوا بالنجاسة، فراح جاي بالأفيال وجاي عشان يهد الكعبة. العرب ما شافوش أفيال قبل كده، خافوا تسلقوا الجبال، والغاية لما بص على عبد المطلب شاف أبرهة بيسوق إبل عبد المطلب أمامه، دي إبلي أنا دافع عنها. نزل قال له أنت إزاي جاي تأخذ الإبل بتاعتي كده وتسوقها أمامك؟ قال له يا راجل فكرتك جاي تدافع عن بيت البيت الحرام اللي أنتوا سبب شرفكم؟ قال له شوف، أما البيت الحرام فالبيت رب يحميه، وأما الإبل فأنا صاحبه. قال له طيب خذ إبلك، ولا أنا مش محتاجينها في حاجة. وعد عبد المطلب يدعو ربه عز وجل اللي هو بالتوحيد بالفطرة، يقول كل واحد بيمنع رحاله فامنع يا رب رحالك واحمي بيتك، ودعا. وطبعا حدثت المعجزة اللي ربنا سطرها في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت تلك المعجزة في هذا العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يقال ولد محمد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. تحسبها بالميلادي موجودة في التاريخ الميلادي، لأن التاريخ الميلادي كان موجودا، فولد عليه الصلاة والسلام في عام 571 ميلادي، يعني من ميلاد المسيح عليه السلام. يوم ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عام 611 ميلادية، يعني حوالي 6 قرون ما بين سيدنا المسيح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبرضو لما تقرأ يعني هل هو كان شهر أغسطس في التاريخ الفرنجي ولا كان شهر تاني مختلف فيه. إنما حكاية إنه النبي عليه الصلاة والسلام اتولد يوم 12 ربيع وإحنا نعتبره مولد ونحتفل، وخذ بين البدع ما الله به عليم، هذا أبدا ما صح ولم يصح. تولد يوم اثنين عاوز تحتفل بهذا اليوم صوم يوم الاثنين طاعة لله عز وجل وأحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنا موقفين الدروس اثنين وخميس عشان الناس تصوم الاثنين والخميس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل. قال الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ما الحكاية 12 ربيع دي ولا 9 ربيع ولا دي؟ عند أغلب المحققين وأكثر المؤرخين يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، أغلب المؤرخين إنه النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم اثنين ويوم 12 ربيع. رأيت بعض الباحثين يشكك في هذا التاريخ، يعني باحث يقول أصله تعالى واحسبها واعملها، أنا حتى لما كلمني
ما قدرتش استوعب حكاية انه بقول له يا جماعة المولد مش ثابت انما الوفاة ثابتة. فقال لي مين قال لك؟ فهو باعتباره باحث وبينه وبينه كده ممكن يبقى فيه شجار نقار اي حاجة قاعد يفهمني انه مش ثابت. بقولها انا للأمانة العلمية لكن انا ما قدرتش استوعب منه ازاي. لكن اغلب المؤرخين على انه 12 ربيع ده يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي تاخد يوم الوفاة وتفرح به ده ازاي يعني بأي منطق يعني؟ واحنا احتفالاتنا بالمولد اللي هو يوم الوفاة ده طبل وزمر واكل حلويات وحمصية وسمسمية وشغلانة. طب انت يعني لو ابوك هو اللي مات هتعمل كده يوم وفاة ابيك عشان تعمل كده يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو طبعا المواضيع فيها أجزاء غايبة عن الناس. مين اللي وراء بدعة المولد؟ الدولة العبيدية اليهودية اللي بدأت في بلاد المغرب وهم دخلت مصر وعاشت فيها قرنين من الزمان وغيرت اسمها من الدولة العبيدية إلى الدولة الفاطمية. ما هو عبيدية الله عبيد الله اليهودي اللي لقب نفسه بالمهدي. ده دول ناس يهود ماسون صهاينة كذا كذا. لا لما يقولوا الدولة الفاطمية ده فاطمة دي الزهراء دي بنت النبي عليه الصلاة. خلاص مدام فاطمية وفاطميون فكلنا فاطميون. هذه المسألة. فسموا نفسهم الدولة الفاطمية وعاشوا في مصر لهدم الإسلام. طب ازاي يهدم الإسلام؟ لازم يتظاهر انه مسلم عشان يهدم الإسلام. وبدأوا يتظاهرون بمحبة آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي. وإزاي أنتوا بتحبوا النبي وما تفرحوش بيه يا جدعان؟ في حد يحب النبي وما يفرحش بيه؟ طب وما نعمل إيه؟ لا نفرح بالنبي اليوم اللي تولد فيه. طب راحوا مخترعين بقى يوم 12 ربيع على إنه دي يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويلا نفرح. طب نفرح إزاي؟ قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الحلوى يحب العسل والحلوى. خلاص ما دام عسل وحلوى هات يلا عسل وهات حلوى واعمل المولد من الحلويات وعروس المولد وحصان المولد والسمسمية والحمصية. وطبعا الخليفة الفاطمي يقوم بنفسه فيصنع 1500 طبق من الفالوذج ويتم توزيع الفالوذج على الناس بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الفالوذج؟ حتى ادور على الفالوذج ادور على الفالوذج طلع المهلبية طلع المهلبية. واحنا عندنا بيقول له يا مهلبية يا. فالمهلبية دي حاجة كده شوية نشع على شوية سكر على بتاع وحاجة حلوة بناكلها للعيال هي صغيرة وبتاع وبرضو تيجي عقب الاكل كده طبعا مهلبية حلو. ووزع الأمير المؤمنين 1500 طبق من الفالوذج على المحتفين والمحتفلين بالنبي عليه الصلاة في مولد. وبدأت بدعة المولد من أيام الفاطميين. يعني قول كده بعد 500 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر بدأت البدعة هذه. وبعدين الله هو أنتوا بس بتحبوا النبي عليه السلام وما ليه مش تحبوا آل البيت كمان؟ هيو احنا كلنا ده حب آل البيت دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طيب اعملوا أي حاجة تعلنون بها عن محبتكم لآل البيت. يلا مولد سيدنا الحسين مولد السيدة زينب مولد السيدة سكينة مولد السيدة نفيسة مولد السيدة عائشة مولد الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب. وخذ عندك موالد لدرجة مصر على مدى 365 يوم تطلع من مولد تدخل في مولد. ده غير لما يكون يعني يجتمع مولدان وأكثر في وقت واحد. إنما يعد يوم في السنة من غير مولد لا. من أيام الفاطميين والحكاية شغالة ولبست في إخواننا الصوفية وتشجعوا ليها. ولما احنا نحارب هذه البدع على أنها بدع سكتوا علمتم شيئا وغابت عنكم أشياء
وانتوا زمانكم تاخدوا فلوس من الوهابية عشان تقولوا الكلام ده، والحكاية مشيت كده. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمحل الشاهد إنه ما فيش يوم ثابت في التاريخ ولا في السيرة يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام تولد في شهر إيه وفي يوم إيه، إنما تولد يوم اثنين بمنطقه هو عليه الصلاة والسلام. إنما لا نعرف يوم ولا شهر، والسنة عام الفيل، وميلادي 571 ميلادي، وتولد عليه الصلاة والسلام. فمرحبا به أنار الدنيا، جاء عليه الصلاة والسلام ليكون سببا في إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. وتولد عليه الصلاة والسلام، ويقال في السير، بس الروايات اللي قبل الهجرة ممكن يبقى فيها تشكيك، أو السند غير متصل أو غير منضبط أو كذا. ولذلك لما كان واحد زي الشيخ الألباني يعني يحقق كتب السيرة تلاقي ضعف حاجات كتير، أو ليه؟ لأنه القواعد اللي ماشي عليها مش ماشية معاه في الحتة دي. هو مين اللي حكى الحكاية دي ومين اللي دعا؟ لما تبقى عن مجهول ولا فيها نكارة ولا فيها محدش فيها انقطاع، على طول يحكم بالضعف بالضعف. لكن عاوز أقول لك إنه من ضمن الحاجات إنه كان في حاجة اسمها نجم أحمد صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا تتطلع إليه، والجماعة اللي ليه في علم التنجيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون رأوا إنه هذا النجم طلع، وبدأوا يبحثوا لغاية لما عرفوا إنه في مولود اتولد في مكة، وعرفوا إنه ده هو نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. هم ده كانوا منتظرينه، بس المصيبة عندهم إنه كانوا منتظرينه مثلا من بني إسرائيل، زي ما حكيت لك قبل كده عن بني إسرائيل قاعدين سنة ومية، تخيل سنة إلى مئة سنة قاعدين يقولوا الأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. واللي حصل يعرفوا انه تولد من بني اسماعيل، اوه ده مش من السلالة المنتقى ولا من شعب الله المختار، ده في الاول والاخير ده ام هاجر المصرية، ودي كانت جارية واهداها الملك لسيدنا ابراهيم. يا عم روح. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ده اللي خلى الاوس والخزرج الدعاية اليهودية خلتهم يقولوا يلا نسمع إيه اللي هيعرض علينا هذا النبي. أيوه هو ده اللي حدثتكم عنه يهود، ولا تسبقنكم يهود إليه. فتولد عليه الصلاة والسلام وتسمع الناس به، وبدأ طيب برضو هو يتيم بني هاشم عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة العرب إنه لما يتولد لهم مولود يحبوا يرضعوه في البادية، ينشأ في البادية غير المدينة، نشأ فيها كذا فروسية، فيها صحة، فيها كذا فيها كذا، كانت هذه عادة العرب. ولغاية ما شفت هذه العادة في موريتانيا الناس تعيش في البادية وكذا. فالمهم النساء المرضعات كل واحدة نفسها في حد يكون كذا أبوه يعني مبسوط ثري، يديها مرتب كويس. إلا حكاية هذا يتيم، طب ومين ده يعني يدينا أجرته ولا كذا؟ فيعرضنا النساء عنه، ومعاهم حليمة السعدية اللي خلص اليوم ومرجعين خلاص رجعين للبادية وديار بني سعد، وما وكل واحدة واخدة مولود بس هي ما خدتش. طب وفيها ايه لما اخدوا المولود ده وخلاص وانا رزق على الله كلهم يرجعنا بمواليد او وانا اللي من غير مولود؟ لا، راحت خدت محمد عليه الصلاة والسلام من امه آمنة، وهي يعني زي بعض اهو احسن من ما فيش. وسبحان الله كانت راكبة حمارة عرجة ربنا نفخ في صورتها. هي وقاية كل شوية تقول اللي معاها استنوني شوي استنوني شوي. هي ومروحة طايرة بها زي الفرسة ما شاء الله، واللي معاها والمكتن هو هي مش نفس الحمارة دي برضو الدابة اللي انت جاية بها، ايه الموضوع بالضبط؟ وهات يا خيرات وبركات على السيدة حليمة وعلى أولادها الرضع وعلى زوجها وعلى أغنامها، والخير كله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هو لسه مولود، لدرجة أنه يعني حليمة السعدية مش عاوزة ترجع الواد لأهله. خير خير غير عادي. وشوف لما يبقى اسمها حليمة ونسب سعدية، يعني حلم وسعادة. وبعدين ما رجعتش النبي عليه السلام غير لما اخواته في الرضاعة قالوا الحقي الحقي في ايه ده، اتنين قوم خطفوا محمد وخدوه كده على جنب وشايفينهم فتحين له صدره وفي دم نازل. هي مين وازاي ومش في بلدنا مش في حد مسافة ما لمت حالها وطالعة، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد الطفل الصغير جاي وهو متأثر، كشفت عن صدري ورأت فيه أثر، أثر عملية. في إيه يا محمد؟ جاءني رجلان، ما هو الملائكة كانوا ينزلوا في صورة بشر، وأضجعاني وشق صدري وأخرج منه شيئا وغسلاه ورجعاه على قد ما يقدر يستوعب في طفولته عليه الصلاة والسلام، وده كان أول شق صدري للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الشق المرة الثانية اللي هو ليلة الإسراء والمعراج وكلاهما ثابت، وهو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. خافت على محمد وحس أنه فيه مش طبيعي، خدته ورجعته. فقالت لها آمنة لا ما تنشغلش، ابني ده أنا عرفاه ده من أيام ما كنت حامل بيه حاجات كثيرة بتحصل. فرجعت بيه تاني لغاية لما كملت كم سنة كده ورجعت بيه عشان يعيش مع أمه فترة بسيطة جدا، وتروح تزور أخواله في يثرب وتموت آمنة وهي راجعة بمنطقة تسمى الأبواء معروفة، تدفن هناك ويصبح محمد عليه الصلاة والسلام يتيم الأم والأب، مما جعل جده يحن عليه أكثر وأكثر، لغاية لما جده كمان مات وهو عند الثامنة من عمره، كفله أبو طالب وخذ الوصية من أبيه من عبد المطلب إنه يخلي باله، فكان أبو طالب يحب محمدا أكثر من حبه لأولاده ويدنيه ويقربه معه في المجلس وفي المجالس بتاعت الكبيرة بتاعته في الندوة، ندوة قريش هذه أو دار الندوة وكذا. والغاية لما أبو طالب عاوز ياخده معاه في رحلة الشام القافلة ولقيه بحير الراهب وقال له ارجع بابن أخيك، لو رأته يهود هتخلص عليه، يهود كان مستنينه بس طلع من عندكم مش من عندهم، والعصبية اللي عند اليهود ما تستحملش، ده دول معتبرين نفسهم هم الساميون، غيرهم ما لهوش دعوة بالسامية دي خالص، ما كلنا ساميون. ها لا، ف رجع فعلا محمد عليه الصلاة والسلام وظل ينشأ ناشئ الفتيان في سن مبكر. يدرك محمد عليه الصلاة والسلام أن عمه أبا طالب وإن كان سيد قومه لكنه رجل عليه مسؤوليات كبيرة وأنه صاحب عيال كثيرة، فكره الغلام أو الصبي محمد أن يكون عبئا على عمه. قال له: يا عم دعني أعمل، أرعى الغنم. فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يأخذ أجرته ويشرب حلبته وكذا وكذا، وممكن يساعد عمه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم، علم يعني رعى الغنم ليعلمه ربه أن يقود الأمم. فرعي الغنم إزاي أنت تتعلم الصبر والحلم والحفاظ على الأمانة وأشياء كثيرة. فرعى الغنم عليه الصلاة والسلام ليقود بعد ذلك الأمم. ظل يرعى الغنم فترة الصبا، وكأي صبي ممكن يحب اللعب، الرياضة، الأفراح. وكان في عرس في مكة، فقال محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه راعي آخر، قال له: انظر لي غنمي فترة غيب عنك. راعي الغنم وحد يقرب منها ولا ذئب ولا غيره، فإني أريد دخول مكة، أثمر الليلة مع فتيان مكة. قال: فدخلت فسمعت طبلا أو مزمارا، قلت: ماذا؟ قالوا: عرس فلان بفلانة. قلت: أجلس أسمع. قال: فجلست فألقى الله النوم على أذني، فما سمعت شيئا حتى استيقظت من لفح الشمس. ضربته الشمس لما أشرقت وطلعت كده، ورجع للأغنام بتاعته. قال: وعدت إليها ثانية، المرة الثانية قلت لصاحبي: انظر لي غنمي أو أفصل لي غنمي حتى أثمر مع فتيان مكة. قال: فدخلت فسمعت صوت لف، فقلت: من أو ماذا؟ قالوا: عرس فلان. فقلت: أجلس أسمع. فضرب الله على أذني فلم أسمع شيئا، وما استيقظت إلا من حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: فما عدت ثانية، يعني ما كررت هذا الصنيع بعد ذلك. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رعاية الله وتعهده وعنايته وحفظه. مرة من المرات أبو طالب ماشي ورايح عند الأصنام، وفي يده ابن أخيه الذي لا يكاد يتركه. لما اقترب أبو طالب من الأصنام، وإذا بصوت خلف محمد يقول: وراءك وراءك وراءك، اجري، سيب عمك وامشي. ترك إيده من عمه ورجع. كبر شوية عليه الصلاة والسلام، وجاءت حكاية بناء الكعبة، فشارك القوم في البناء. كان أي خير يشارك فيه عليه الصلاة والسلام، إنما أي شيء من المظاهر الجيد أبدا، بالفطرة، بالعناية الربانية. فعم العباس شايفه هو بيحمل الحجر على كتفه كده من غير حاجة، قال له: يا ابن أخي، لو وضعت إزارك بين كتفك والحجر. فأجى يفح الإزار فبدأ شيء من عورته، فإذا به يخر عليه الصلاة والسلام، لم ترى له عورة صلى الله عليه وسلم، برضو عناية إلهية. شبع للطب، وإذا
بسيدة خديجة رضي الله عنها بعد أن ترملت وكذا، وتريد من يتاجر لها في مالها وتسمع عن محمد وصدق محمد وأمانة محمد ولقب في الناس بالأمين عليه الصلاة والسلام. تعالى أمين، تعالى تجارة عاوز أمانة، ومع غلامها ميسرة ويتاجر لها في مالها في بلاد الشام، وميسرة يشوف العجائب ويشوف الغمامة التي أظلت النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف الأخلاق العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، والربح والمكسب الوفير والبركة التي حدثت مرة في مرة في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وتقول ده محمد مش عادي ده، وتحاول كده تتقرب وتبعد حد شوف ممكن محمد لسه لم يسبق له زواج، ابن 25 سنة ممكن يتزوج واحدة مثل خديجة عندها 40 سنة سبق لها الزواج مرتان، سبق لها الزواج مرتين. وبعدين بس من خديجة برضه ما في النساء كخديجة، أي نعم سبق لها الزواج وفي فرق 15 سنة. المهم تبعد كده من يجس النبض، وإن واحدة تقول له خديجة ترغب فيك، وهو يروح يستشير أعمامه في زي خديجة يا محمد حدش قال له بس انت 25 سنة وهي 40، وبعدين انت يخليك تتجوز واحدة يعني سبق لها الزواج مرتين؟ أبدا، من في النساء كخديجة، من في الرجال كمحمد عليه الصلاة والسلام. وهو عقد شرعي بإجاب وقبول وتسمية مهر وشهود عدول، ويجلس أبو طالب ويحمد الله عز وجل ويذكر مناقب قريش إنه ربنا جعلهم يعني خدما لبيت الله الحرام وكذا وكذا، وأنهم ولد إبراهيم وزرع إسماعيل، وهذا ابني محمد أفضل شباب قريش لا يعدله فتى من فتيان قريش نبلا ولا عقلا ولا كذا ولا كذا، وإن كان في المال خلا فالمال ظل زائل وعارية مستردة، وإن ابن أخي محمد له رغبة في خديجة بنت خويلد ولخديجة بنت خويلد رغبة فيه، وإني زوجتهما ويتم زواج شرعي 100% وتبقى خير زيجة عرفتها البشرية، أفضل زوج هو محمد وأفضل زوجة هي خديجة صلى الله عليه وسلم محمد ورضي الله عن خديجة، لتتعلم البشرية من فترة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، بل وبعد أن ماتت خديجة والوفاء لخديجة ولطويحبات خديجة، كانت تأتينا في زمن خديجة، وحسن العهد من الإيمان يا الله على الكمال المحمدي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان زوجا كأي بشر، وينشب من خديجة البنين والبنات، ولما سيدة عائشة غرت منها بعد وفاتها رزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها، رزق منها بالقاسم الذي كني به عليه الصلاة والسلام، كان قال له يا أبا القاسم أكبر أولادي وما في صغري، وبعدين الطيب أو عبد الله، يقال اسمه عبد الله ويعرف بالطيب، ويقال أن الطيب غير عبد الله، كما رزق بإبراهيم من ماريا القبطية، هذه الأولاد الذكور الثلاثة وأربع بنات كلهن من خديجة، رقية أم كلثوم وزينب وفاطمة، ثلاثة متن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والرابعة لله تعالى وأسر لها بكلمتين عند وفاته عليه الصلاة والسلام، كلمة بكت منها قال إني ميت من مرض هذا، والكلمة الثانية ضحكت منها أو أنت أول من يلحق بي من أهلي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه فترة الزواج والإنجاب، وجاءت في الفترة دي حكاية بناء الكعبة زي ما قلت لك، اختلفوا بعد ما تموا البناء على مين اللي يضع الحجر الأسود، وخلاص كل يريد أن ينال الشرف. حصل إيه؟ خرجت السيوف من أغمدته، هنتقاتل، كل بطن من بطون قريش يريد أن ينال الشرف. وقالت لما كبير من العقلاء قال انتظروا، أول داخل علينا نحكمه بيننا، فإذا هو محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ما رأوا حتى صرف، هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه. إيه المشكلة كانت؟ طيب خلاص بسيطة، وروني كده ملاءة فرشة، حط الحجر الأسود في النص، كل القبائل تمسك من أطراف الملاء، ارشد وكلوا مرغة الكعبة، وضع الحجر في مكانه عليه الصلاة والسلام، وحقنت الدماء. وأدرك الناس عظم قدر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده لغاية قبل النبوة. بعد كده بدأ يحبب إليه الخلاء، يعني العزلة، فراح غار حراء، السيدة خديجة رضي الله عنها تعمل له الإزاد، ويروح يتحنث الليالي ذوات العدد. الله يقطع غبن على ناس، على عزة، على هذا كلام. بس مين خالق هذا الكون؟ كيف أصل إليه؟ كيف أعبده؟ كيف أوحده؟ ووجدك ضالا فهدى، وظل يتحنث الليالي ذوات العدد، حتى أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن الأربعين من عمره، ويبقى لحديثنا بقية. بعد ما تكلمنا عن بشريته عليه الصلاة والسلام، ننتقل إلى نبوته ورسالته، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نسمع الأذان.